إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالإنسان ضعيف وفقير إلى ربه. وأحسن ما ذكر في معنى قول الله عز وجل الصمد أنه الغني، أنه الكامل في جميع صفاته، الذي احتاج إليه جميع مخلوقاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد هو الكامل في جميع صفاته، الذي احتاج إليه جميع مخلوقاته. فأنت بحاجة إلى ربك، ولا تستغني عن ربك طرفة عين، ومن استغنى عن ربه طرفة عين فهو من أهل الحين، من أهل الهلاك. وما دمت بحاجة إلى ربك، فإن هذا الدين قد جاء فيه بيان لأسباب تكون لمعونة الله، تكون بها معونة الله لك. فمن هذه الأسباب أن تدعو الله عز وجل، أن تدعو الله عز وجل بالعون، وأنت تصلي كل يوم وتقول في صلاتك وفي كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى نستعين أي نطلب عونك، فأنت تطلب عون الله عز وجل على أمورك ومهماتك الدينية والدنيوية. وهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة إلى طلب العون من الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمراد بالقوة والضعف في الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، واستعن بالله، أي اطلب العون من الله، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. الشاهد منه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالاستعانة بالله في جميع أمورنا. وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء من حديث أبي هريرة أن من أراد أن يجتهد في الدعاء فعليه بهذه الكلمات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله ويطلب منه العون. ففي السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، إليك أواها ومنيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، واهد قلبي واسلل سليمة سخيمة قلبي، وسدد لساني. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: رب أعني ولا تعن علي. فتدعو الله عز وجل بالعون وتظهر الافتقار إلى ربك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهمس بكلمات فطن لها الصحابة ورأوا همسة وسألوه عن ذلك، قال: أفطنتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء كان له جند من قومه، فقال: من لهؤلاء؟ أو من يكافئ هؤلاء؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوهم، أو الجوع، أو الموت. فشاورهم فقالوا: أنت نبينا، اختر لنا. فقال اللهم، قام وصلى وقال، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، قال: الموت، اختار لقومه الموت. فمات في 3 أيام 70,000. ولهذا أنا أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول. كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يتبرأ من حوله وقوته، ويعتمد على حول الله وقوته. فأنت لا تركن على نفسك، وإن الخذلان، كل الخذلان أن تركن إلى نفسك وتترك عون الله عز وجل لك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة ذلك. وأنت إذا سمعت الأذان، إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا عون لي على أداء هذه العبادة والاستجابة لهذا النداء إلا بالله. فهو الذي وفقك، وهو الذي أعانك، وهو الذي أخذ بيدك في وقت حرم فيه كثير من الناس وخذلوا عن عبادة الله. في كل أحوالك أنت بحاجة إلى عون الله، فتدعو الله سبحانه وتعالى بالعون، تدعو الله سبحانه وتعالى بالعون على تربية أولادك، على إقامة دينك، تدعو الله عز وجل بالعون على أمور دينك ودنياك. في كل أحوالك تستعين بالله. وهكذا من أسباب عون الله عز وجل للعبد الصبر والصلاة، فقد أمر الله عباده بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. بصلاتك ينور الله بصيرتك، وبصبرك يحقق الله أمرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه ناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال لهم حين نفد كل شيء بيده: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في كل أمورك أنت بحاجة إلى الصبر، إذا لم تصبر فإنك لا تستطيع تحقيق وإنجاز أمورك، فهذا أمر أمر الله عز وجل به العباد في كل أحوالهم أن يستعينوا بالصبر، وأن يستعين المسلم بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة. ومن الأسباب التي تجلب لك معونة الله ذكر الله، تكثر من ذكر الله عز وجل كثيرا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت إليه تطلبه خادما، فجاء إليها وهي مع زوجها علي بن أبي طالب فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالوا: بلى. قال: إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. علي رضي الله عنه قال: ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. أكثر من 20 عاما وهو يحافظ على هذا الذكر عند نومه عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فذكر الله سبب للقوة وسبب للعون من الله عز وجل. وهكذا اعتمادك في أمورك على الله وتفويض أمرك إلى الله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم من دعائه ومما علم أمته إذا أوى الإنسان إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الشاهد منه أنه كان يقول: وفوضت أمري إليك. التفويض إلى الله، تعتمد على الله. إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، الاستعانة بالله، توكلت على الله، اعتمدت في أموري على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نفسي ضعيفة لا أعتمد عليها، الله عز وجل هو الذي يهيئ أمري وييسر أمري ويعينني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. أخرجه الإمام أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى الاستعانة بالله، ما أحوجنا إلى أن نكون صادقين في طلب العون من الله في كل أمورنا. ومن ذلك من الأسباب الجالبة لعون الله عز وجل للعبد المحافظة على حقوق العباد، المحافظة على حقوق العباد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه على الأداء. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. تأمل في هذا الحديث، فإن من أعظم أسباب عون الله لك أن تكون عازما على أداء الحقوق إلى أهلها وردها إلى مستحقيها، ولا تهمل حقوق الناس، فإنها سبب لمحق البركة، سبب للعقوبة العاجلة، سبب لتسليط العدو أو الأمراض عليك، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهكذا من أسباب عون الله العبد أن يسعى في إعفاف نفسه، أن يسعى في إعفاف نفسه. فالشاب الذي يسعى للزواج لإعفاف نفسه وعلم الله صدقه في ذلك فإن الله عز وجل يعينه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي ينوي الأداء، والرجل والناكح الذي يريد إعفاف نفسه، أي من أراد الزواج ليعف نفسه عن الحرام وعن الفواحش فإن الله عز وجل يعينه وييسر أمره. فهكذا يسعى المؤمن إلى ما يكون سببا لإعفافه وسلامة فرجه من الوقوع في الحرام، فإن الفواحش بلاء على العبد وفضيحة وخزي يوم القيامة إن لم يستره الله. ولهذا فإن الإسلام حث على تيسير أمر الزواج وتخفيف المهور لما في ذلك من المصالح العظيمة العامة للمجتمعات المسلمة. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار، قال: كم أصدقتها؟ قال: كذا وكذا. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أي ما هذا المهر الباهظ الكبير؟ كيف لو كان على ما يحصل في زماننا من المغالاة والمباهاة؟ يريد الرجل إذا تقدم إليه الفقير أن يطلب منه مهرا كما يدفع الغني، وهذا عباد الله مما يعسر الزواج ويكون سببا لانتشار الرذائل في المجتمعات، فيسعى المسلم في عون أخيه. وهذا سبب آخر نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أسباب معونة الله للعبد أن يعين أخاه المسلم. احتسب ذلك وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذا كنت في عون أخيك أعانك الله، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا أمر بالتعاون على الخير. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إعانة المسلم في حاجته صدقة من الصدقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل من مفاصل الجسد عليه صدقة، والإنسان فيه 60 و300. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين، أي تصلح بين المتشاجرين والمتخاصمين، صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها، صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا، تعين من يعمل في عمل، أو تصنع لأخرق الذي لا يحسن الصنعة وأنت تحسنها، أعنه، فإن هذا من الخير ومن الأعمال التي تقربك إلى الله. قال: قلت: يا رسول الله، فإن لم أفعل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد، لا يجد مالا يتصدق به؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة، يمسك عن الشر فإنها صدقة. فحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعين المسلم أخاه. تعينه إذا كان عندك ظهر يحتاج إليه، والمراد بالظهر الركوب المركوب، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد، أي ما يزيد عن حاجته من الطعام، فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر أشياء حتى رأينا أنه لا حق لنا في فضل، أي ما زاد عن حاجتنا نراه أنه لا حق لنا أن ننتفع به، بل نعطيه من هو محتاج إليه. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم عند توجيهات وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين لما كان بينهم من التعاون العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين، وهم من اليمن، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام صبيانهم في المدينة جمعوا ما كان بينهم واقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. فكن متعاونا أيها المسلم مع إخوانك في حاجاتهم وقضاء حوائجهم، عبادة جليلة يثبت الله بها قدميك يوم تزل الأقدام على الصراط، كما روى ابن أبي الدنيا في قضاء حوائج الناس من حديث ابن عمر، وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العباد إلى الله أنفعهم، أحب العباد إلى الله أنفعهم، ينفع غيره إما بجاهه، إما بعمله، إما بماله، بما استطاع. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن سار في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في أمورنا كلها، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.